الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ما المراد بالقواعد؟ ها؟ العجائز الكبيرات في السن، وصفت بأن لا ترجو النكاح، أي لا تطمع فيه ولا تلتفت إليه. ما المراد بثيابهن في قوله: لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن؟ ها؟ الثياب الظاهرة، أي التي هي الحجاب الخارجي كالجلباب ونحوه. ومع ذلك فالأفضل لها الاحتجاب ولبس هذه الثياب. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسره غاية التيسير، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد، أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد، كما قيد قوله: ولا على أنفسكم، أي حرج أن تأكلوا من بيوتكم، أي بيوت أولادكم، وهذا موافق للحديث الثابت: أنت ومالك لأبيك. والحديث الآخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وكلا الحديثين عند أحمد وأبي داود، وكلاهما صحيح. وليس المراد من قوله من بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، وهؤلاء معروفون. أو ما ملكتم مفاتحه، أي البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك. وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه لوجهين: أحدهما أن المملوك لا يقال فيه ملكت مفاتحه، بل يقال ما ملكتموه أو ما ملكت أيمانكم، لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. والثاني أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك وما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه. أو صديقكم، وهذا الحرج المنفي من الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن، أما إذا كان بإذن يأكل حيث شاء، لكن نفى الحرج عن هذه البيوت ولو بدون إذن. والحكمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة، فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. وقوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فكل ذلك جائز، أكل أهل البيت الواحد جميعا أو أكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. فإذا دخلتم بيوتا نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخل الإنسان فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض. لأن المسلمين كأنهم شخص واحد، من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت، والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه. ثم مدح هذا السلام فقال: تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت تحية من عند الله، أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم، مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. طيبة، لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس للمحيى ومحبة وجلب مودة. لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: كذلك يبين الله لكم الآيات الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة. فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به اللب، لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل. فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ. فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة. فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. هذه الآية أيضا مشتملة على آداب عظيمة وأحكام. كسائر آيات هذه السورة، فقال الله تعالى فيها: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وما المراد بنفي الحرج هنا؟ في أي شأن؟ بعض المفسرين قال أي في الأكل، والسبب في ذلك أن بعضهم كان يتقذر من الأكل مع هؤلاء، أو ما ذكره بعض المفسرين أن بعضهم كان يتحرج ويتورع من مؤاكلة هؤلاء ورعا، يقول الأعمى لا يبصر الطعام فإذا آكلته سآكل أكثر منه ويفوته النصيب الجيد من الطعام، والأعرج لا يتمكن من الجلسة، وإذا لم يكن متمكنا من الجلسة فلا يستطيع الأكل، والمريض كذلك غالبا لا يشتهي الطعام. فكانوا يتورعون أن يأكلوا مع هؤلاء حتى لا يصيبوا من الطعام أكثر منهم. وقيل بل المعنى في الجهاد: ليس على هؤلاء حرج إن قعدوا ولم يخرجوا إلى القتال، فالأعمى ليس عليه حرج ولا إثم، والأعرج كذلك والمريض كذلك. ولو تخلفوا عن الغزو والجهاد فليس عليهم إثم ولا حرج. وقال بعض المفسرين وهو الذي أشار إليه السعدي هنا وهو أعم، أي ليس عليهم حرج في ترك عبادة من العبادات يحتاج فعلها إلى السلامة من هذه الأمور، سواء في الجهاد أو في غير عام. فكل عبادة يلزم فيها السلامة من هذه الأمور المذكورة، لو تركها من ابتلي ببعض هذه الأمور فلا حرج عليه. وهذا المعنى أعم وأشمل، سواء كان ذلك في الجهاد أو في غير الجهاد. والذين راعوا المعنى الأول أن ليس عليكم حرج في مؤاكلة هؤلاء، وليس على هؤلاء حرج في أكلهم معكم، قالوا من أجل ينتظم معنى الآية من أولها إلى آخرها، فإنها في أحكام الأكل والاجتماع عليها. والمعنى هذا الأخير أعم وأشمل. أما المعنى الأول لو كان مرادا لقال ليس عليكم حرج أن تأكلوا مع الأعمى أو الأعرج أو المريض، ولم يقل ليس على الأعمى حرج، فهم كانوا تحرجوا من الأكل معهم حتى لا يحصل منهم ظلم لهم أو أخذ نصيب أكثر من نصيبهم من الطعام. فلو كان كذلك لقال ليس عليكم حرج أن تأكلوا مع الأعمى أو مع الأعرج أو مع المريض. فالظاهر أن معنى الآية أي ليس على هؤلاء حرج إذا تركوا طاعة أو عبادة من العبادات التي يحتاج فعلها إلى السلامة من هذه الأمور، فإذا لم يقدروا على فعله بسبب أحد هذه الأمور فليس عليهم حرج. وهذا عام في الجهاد وغيره. الأعرج إذا لم يستطع القيام في الصلاة فتركه ليس عليه حرج. الأعمى إذا لم يستطع الخروج إلى الصلاة لضرر متحقق الحق به أو نحو ذلك ليس عليه حرج. وهكذا المريض إذا لم يستطع فعل الصلاة ليس عليه حرج، يعني إذا لم يستطع الخروج إلى الصلاة أو القيام في الصلاة أو نحو ذلك، فهي شاملة وعامة في الجهاد وغيره. ثم قال الله تعالى في ذكر حكم آخر، قال ولا على أنفسكم، أي وليس على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم. قال السعدي رحمه الله بيوت أولادكم، وهذا فسرها به جماعة من المفسرين أن المعنى من بيوتكم أو أي بيوت أولادكم، وذلك لأن هذا نفي للحرج عن شيء يتوهم فيه حصول الحرج، ولا يحصل توهم الحرج أن يأكل الإنسان في بيته، هذا لا يتوهم. وهذا كما قال السعدي تحصيل حاصل ينزه عنه كلام الله، ولكن بعض المفسرين حمله على محمل حسن، قال نستطيع نحمل الآية على ظاهرة من بيوتكم أي من بيوتكم أنفسكم، وذلك إذا كان هذا الطعام الذي تأكلونه من مال الزوجات أو مال الأولاد فهي بيوتكم، ولكن هذا الطعام لم تأتوا به أنتم من أموالكم، فكانوا ربما توهموا من ذلك فقال الله ليس عليكم حرج. وقال بعض المفسرين بل المخاطبون في هذه الآية هم الخدم والأتباع الذين يكونون عالة على غيرهم، فكانوا تحرجوا من الأكل من طعام من هم في بيته، فقال الله ليس عليكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، وسماها بيوتا لهم لكونهم ماكثين فيها ومستقرين فيها، وهي معاني متقاربة. فسواء قلنا من بيوت أولادكم أو قلنا من بيوتكم أنفسكم، إذا كان هذا الطعام مما جيء به من مال الزوجة أو من مال الأولاد فيجوز ذلك وليس فيه حرج. أو بيوت آبائكم، وجمع الآباء ليشمل الأب المباشر والأب الأعلى، الأب والجد وأبو الجد، كل هؤلاء ليس على الإنسان حرج أن يأكل في بيوتهم، والمرار كما تقدم أن يأكل من بيوت هؤلاء بدون إذن بما جرت به العادة والعرف، إلا إذا علم كما أشار إلى السيد، إذا علمت عدم المسامحة وعلمت المشاحة في ذلك فهنا يرتفع هذا الحكم للمنع وعدم المسامحة، لأن هذه الآية جارية على الأصل. أو بيوت أمهاتكم كذلك، وقال فيها ما قيل في الآباء، سواء كانت الأم المباشرة التي ولدت أو أمها أو أم الأب، فأم الأب أم وأم الأم أم. أو بيوت إخوانكم، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. أو بيوت أخواتكم مثله كذلك. أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، وهذا شامل للعم المباشر ولعم الأب كذلك ولعم الأم، وهكذا بيوت عماتكم كذلك، سواء عماتكم مباشرة أو عمات لآبائكم. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه، وهذا المعنى ما ملكتم مفاتحه أي إذا وكلك إنسان بحفظ بيته والتصرف فيه والتصرف بما فيه فيجوز الأكل منه. وقد جاء سبب نزول ذلك جاء عن عائشة عند ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره، أن الرجل كان يخرج إلى الغزو ويوكل صاحبه أو جاره، يقول هذا بيتي وأنت وكيل به كل منه ما شئت، قالت فتحرجوا أن يأكلوا منها وقالوا إنما أذنوا لنا عن غير طيب نفس، فأنزل الله تعالى هذه الآية أو ما ملكتم مفاتحه، أي الوكيل الذي يوكلك ببيته وأن تأكل منه إذا شئت، يجوز أن تأكل منه بالمعروف بما جرى به العرف والعادة أن الوكيل يأكل من بيت موكله. أو صديقكم أصحابكم وأصدقائكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أي ليس عليكم حرج ولا إثم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين، هذا من حيث الحرج لا حرج، لكن من حيث الأفضل الاجتماع أفضل. وإذا اجتمع الجماعة على طعامهم بارك الله تعالى لهم فيه. فمن حيث الجواز يجوز أن يأكل أهل البيت مجتمعين وأن يأكلوا متفرقين فرادا. ومن حيث الأفضل فالأفضل أن يأكلوا مجتمعين للأحاديث الكثيرة التي فيها الحث على الاجتماع في الطعام. قال الله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا دخلتم بيوتكم أو بيوت غيركم فسلموا على أنفسكم، والمراد سلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض، وهذا وارد في القرآن. يطلق هذا الإطلاق كلمة أنفسكم والمراد بعضكم على بعض. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، معنى أي لا يسفك بعضكم دم بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من داره. وبنحو ذلك فسر قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فسر لا تقتلوا أنفسكم أي بفعل الأسباب التي تؤدي إلى وفاتكم، وفسر ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. وفي هذا أن المؤمن للمؤمن كنفسه، المؤمن للمؤمن كنفسه، ولذا أطلق الله تعالى فسلموا على أنفسكم أي بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي تحية الإسلام المشروعة. فسمى الله تحية وصفها بالبركة والطيب، فهي مباركة وهي طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي يفصلها لكم ويوضحها ويجليها لأجل أن تعقلوا أحكامه وما أراده منكم سبحانه وتعالى. في هذه الآية حكم كثيرة وفوائد، أشار السعدي رحمه الله إلى بعضها، وكان من أجمل ما أشار إليه أن كل شيء يحتاج إلى الإذن في استعماله، إن حصل الإذن فيه بالقول نطقا أو عرف الإذن عادة يجوز الإقدام عليه. كم طعام تأكله، أو بستان تتناول منه ثمرة، أو كتاب تقرأ فيه، أو لباس تلبسه. إن أذن لك صاحبه بالقول أو علمت عادة أنه يأذن، وإن لم يأذن لك قولا فيجوز الإقدام عليه واستعماله، لكن بما إذا كان متحققا العلم بهذا الإذن لا مشكوكا فيه، كما في هذه الآية. العرف الجاري أنه لا يمنع أحد من الأكل في هذه البيوت، فجعل الله تعالى هذا جائزا، وإن لم يحصل إذن نصي لفظي لما جرت به العادة والعرف. فإن علمت عدم المسامحة في الأكل من هذا الطعام وعلم الشح به من مالكه فلا يجوز هنا الإقدام عليه، وإنما هذه الآية بيّنت حكما عاما الذي هو الأصل. في بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.